بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة والطهارة، فهي في اللغة بمعنى النماء، وكذلك تطلق بمعنى الطهارة. يقول الله تبارك وتعالى: نعم. أما في الشرع فالزكاة نوعان: زكاة النفس وزكاة المال. فزكاة النفس بالإيمان، وقد دل عليها قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. وقال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ومعنى ذلك أن الإنسان يطهر قلبه من الشرك في عبادة الله، ومن الغل والبغض والشحناء والبغضاء لعباد الله. والنوع الثاني من أنواع الزكاة في الشرع زكاة المال، وهذا هو المقصود هنا. المقصود هنا في باب الزكاة أي زكاة المال، وهي بهذا تعرف بأنها حق مالي واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. هذا هو تعريف الزكاة، أنها حق مالي واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. فقولنا حق واجب خرج بذلك المستحب، وقولنا حق مالي خرج بذلك الحق غير المالي كرد السلام، فإن رد السلام من الواجبات لكنه واجب ليس ماليا. وقولنا في مال خاص، وهي الأصناف التي تجب فيها الزكاة، والزكاة تجب في أربعة أصناف: هي بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والنقدان الذهب والفضة، وعروض التجارة. هذه الأموال الأربعة التي تجب فيها الزكاة لطائفة مخصوصة، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية، في زمن مخصوص وهو حولان الحول، وكل إنسان له حوله الخاص. هذا هو تعريف الزكاة. وقد فرض الله عز وجل الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. ودل عليه حديث ابن عباس حديث الباب أنه قال عليه الصلاة والسلام: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقد أجمع المسلمون إجماعًا قطعياً معلوماً بالضرورة من الدين على وجوب الزكاة، وعلى أنها ركن من أركان الإسلام. فمن جحد وجوبها فقد كفر، ومن تركها تهاوناً وكسلاً فهو على خطر. والزكاة شرعها الله عز وجل لحكم وفوائد، ففيها فائدة للمخرج وفائدة للمخرج إليه وفائدة للمخرج منه. ففيها فائدة بالنسبة للمخرج أنه يؤدي ركناً من أركان الإسلام التي أوجبها الله عز وجل في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومنها أيضاً أن الزكاة يمحو بها الله عز وجل الخطايا، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومنها أيضاً ما أن الإنسان ببذلها يلتحق بركب الكرماء والأغنياء، فينزع عنه وصف الشح والبخل. ومنها أيضاً أنها تطهر النفس، فالإنسان تزكو نفسه ببذل الزكاة. أما فائدتها بالنسبة للمخرج إليه وهو المستحق، ففيها ما يحصل من دفع حاجة إخوانك المسلمين ومواساتهم والقيام بأداء حق من حقوقهم. أما فائدتها بالنسبة للمال فإنها تنمي المال وتزكيه، فالمال وإن نقص حسًا لكنه يزيده الله عز وجل معنًا خيرًا وبركة. وتكون هذه الزكاة أيضًا تكون سببًا لوقاية المال من الآفات التي قد تعتريه من تلف أو خسارة أو ما أشبه ذلك. والزكاة إنما تجب بشروط. الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة الإسلام، فالكافر لا تجب عليه الزكاة بل ولا تصح منه، لأن لوجود مانع يمنع من قبولها وهو الكفر. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا يقبل الله عز وجل منه عبادة، بل كل ما يعمل من أعمال فإنه يكون هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، أي أن يكون الإنسان عنده نصاب زكوي. فمن عنده مال ولكنه لا يبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيه. فمثلا إنسان عنده ذهب أو عنده فضة، لكن الذهب الذي عنده دون 20 مثقالا فلا زكاة فيه، أو الفضة التي عنده دون 200 درهم فلا زكاة فيها. كذلك أيضا لو فرض أن الإنسان عنده بهيمة الأنعام لكنها دون النصاب فليس فيها زكاة. وأقل نصاب في الإبل 5، وفيها شاة، وفي البقر 30، وفيها تبيع أو تبيعة، وفي الغنم 40، وفيها شاة. فلو ملك الإنسان 30 شاة وحال عليها الحول وكانت سائمة فإنه لا تجب فيها الزكاة لأنه لم يملك نصاباً زكوياً. الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، يعني أن يكون الملك مستقراً. فإذا كان المال عرضة للسقوط فإنه لا تجب فيه الزكاة. وضرب أهل العلم مثلاً أو ضرب أهل العلم أمثلة لذلك، مثلاً الدية التي تكون على العاقلة ليس فيها زكاة بالنسبة للمستحق، ليس فيها زكاة بالنسبة للمستحق. وسبب ذلك أن العاقلة قد تكون معدمة أو قد تفتقر، فالملك هنا عرضة للسقوط. كذلك أيضاً لو فرض أن شخصا تزوج امرأة وفرض لها صداقا 50,000، فالزكاة هنا بالنسبة للمرأة تجب في نصف المهر دون النصف الآخر، تجب في النصف لأنه متيقن بالنسبة لها، لأنه لو طلقها لتنصف المهر، فهذا النصف تجب فيه الزكاة، والنصف الآخر لا تجب فيه الزكاة، لأنه لو فرض أنه طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر فقط. قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة مضي الحول أو حولان الحول: فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من هذا الشرط، أعني من حوالي الحول، يستثنى شيئان أو أمران: الأمر الأول نتاج السائمة، فإن حوله حول أصله، والثاني ربح التجارة. فمثلا لو أن شخصا بدأ بالتجارة في أول شهر المحرم، بدأ بتجارة ب100,000 ريال، وقبل أن يحول الحول يعني في أواخر ذي الحجة ربح 50,000، فإن هذه 50 يضمها إلى الأصل لأنها نتاج له وتابع له، ولا ينتظر بها حولا جديدا. كذلك أيضا لو فرض أن شخصا عنده 5 من الإبل، 5 من الإبل فيها شاة، وقبل أن يحول الحول نتجت كل واحدة منهن بعيرا، فإنه يجب عليه أن يزكي شاتين. إذن يستثنى من حولان الحول، يستثنى من ذلك نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حوله حول أصله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، والمؤلف رحمه الله هنا اختصر هذا الحديث ولم يذكر منه إلا موضع الشاهد للباب. ولفظ هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الحديث. وقوله رضي الله عنه بعث معاذا إلى اليمن، أي أرسله داعيا ومعلما وقاضيا، وكان ذلك في ربيع الأول 10 من الهجرة. وبعثه إلى اليمن فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ستأتي قوما أي جماعة. وقوله أهل كتاب أي أصحاب كتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، لأن غالب من كان في اليمن في ذلك الزمن هم من اليهود والنصارى، واليهود كتابهم التوراة والنصارى كتابهم الإنجيل. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إنما قال له ذلك لأسباب: أولا لأجل أن يكون بصيرا بحال من يدعو، لأجل أن يكون على علم وبصيرة بحال هؤلاء المدعوين، وثانيا أن يكون مستعدا لهم، فيخاطبهم بما يليق بحالهم لأنهم أهل كتاب وعندهم علم. وإن إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب لسببين. السبب الأول لأجل أن يكون عالما بأحوالهم وعنده بصيرة بذلك، وثانيا أن يخاطبهم بما يليق بحالهم، لأن عندهم من العلم أعني أهل الكتاب ما ليس عند غيرهم. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب دون غيرهم، مع أنه يوجد في اليمن يوجد غيرهم من أصحاب الديانات، أولا لأنهم أكثر أهل اليمن، فأكثر أهل اليمن هم من اليهود والنصارى، وثانيا تفضيلا لهم على غيرهم لأنهم أصحاب كتاب. يقول فليكن أول ما تدعوهم إليه، وفي رواية أدعوهم يعني أطلب منهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي أن يقروا إقرارا جازما بأن لا إله إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وأن محمدا رسول الله، أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي أنه مرسل من عند الله عز وجل. هاتان هما الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله هي الإقرار الجازم، الإقرار الجازم أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وشهادة أن محمدًا رسول الله هي الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله مرسل من قبل الله عز وجل. يقول فإنهم أطاعوك لذلك، أي انقادوا لما أمرتهم به ودعوتهم إليه من الإتيان بالشهادتين، فأعلمهم، وقالوا بذلك يعني بالشهادتين، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أخبرهم أن الله فرض عليهم هذه الصلوات 5 في كل يوم وليلة، ومعنى فرض أي أوجب إيجابا مؤكدا. قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي أقروا بوجوبها وبادروا بفعلها، هذا معنى فإنهم أطاعوك لذلك يعني الصلوات 5، أي أقروا بوجوبها وبادروا بفعلها. فلا ينفع أن يقر الإنسان بوجوبها مع عدم المبادرة بالفعل. قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة أي أوجب عليهم صدقة، وتسمى صدقة وتسمى زكاة، فتسمى صدقة لأن بذلها يدل على صدق إيمان باذلها، إخراج الزكاة وبذلها يدل على صدق إيمان الباذل، وتسمى زكاة لأنها تزكي النفس وتزكي المال. قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ الذي يأخذها هو الإمام أو نائبه أو الساعي، وقوله تؤخذ من أغنيائهم، من الغني في باب الزكاة؟ الغني في باب الزكاة كل من ملك نصابا زكويا، فكل من كان عنده نصاب زكوي فهو غني، فمثلا إنسان عنده 5 من الإبل هذا غني في باب الزكاة، حتى لو كان عليه ديون كثيرة فإن هذه الديون لا تمنع وجوب الزكاة. تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ترد في فقرائهم، والمراد بالفقراء هنا هم المستحقون للزكاة، والفقير هو الذي لا يجد كفايته، لكن المراد بقوله فترد في فقرائهم أي في المستحقين للزكاة وهم الأصناف 8. قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي أقروا بوجوب الزكاة وبادروا في فعلها وبادروا بإخراجها. قال: وإياك وكرائم أموالهم. إياك أي احذر، أي أحذرك من كرائم أموالهم، أي نفائس الأموال وما كان غالياً منها. وقال ثم قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم أي سؤال الله، أي سؤال المظلوم ربه عز وجل أن ينتقم ممن ظلمه. هذا معنى اتق دعوة المظلوم، أي اتق سؤال المظلوم ربه عز وجل أن ينتقم ممن ظلمه. والمظلوم هو الذي نقص حقه، إما بمنعه مما يجب له أو بإلزامه بما لا يجب عليه. هذا هو المظلوم. المظلوم هو الذي أخذ حقه إما بمنعه مما يجب له، يعني بما يستحقه شرعا، أو بإلزامه بأمر لا يجب عليه شرعا. ولهذا قال: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي مانع يمنع من وصولها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية بعث الدعاة إلى الله عز وجل الذين يدعون إلى دين الله وإلى شريعة الله. وهذا أعني بعث الدعاة فرض على الإمام، فيجب على كل إمام من أئمة المسلمين أن يبعث الدعاة الذين يبلغون دين الله عز وجل إلى الخلق. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ شريعة الله عز وجل وعلى انتشار الإسلام. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المشروع في الدعوة أن يبدأ الإنسان بالأهم فالأهم. إذا أردت أن تدعو فإنك تبدأ بالأهم فالأهم. والدليل على ذلك من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم أولا بالزكاة، وإنما أمرهم بالإتيان بالشهادتين، ثم بعد ذلك أمرهم بالصلاة لأنها أوكد من الزكاة، ثم أمرهم بالزكاة. فمثلا إنسان يريد أن يدعو قوما وعندهم أمور شركية، فليس من الحكمة وليس من المناسب أن يدعوهم إلى أمور هي تعتبر من فروع الدين، ويدعو أمرا يتعلق بأصل الدين وأسه وهو التوحيد. فالدعوة إلى التوحيد هي التي يبدأ بها. ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم لتحقيق توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن مراتب الدعوة تكون أولا بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثانيا الدعوة إلى الصلوات الخمس لأنها أوكد العبادات البدنية، ثالثا الدعوة إلى الزكاة لأنها أوكد العبادات المالية. وفيه أيضا دليل على أن الكافر لا يحكم بإسلامه إلا إذا نطق بالشهادتين. أن الكافر لا يحكم بإسلامه إلا إذا نطق بالشهادتين. فلو فرض أن شخصا كافرا توضأ وصلى وزكى وحج وصام ولكنه لم ينطق ولم يأتي بالشهادتين، فإن إسلامه لا يصح. لا بد أولا من الإقرار والإتيان بهاتين الشهادتين وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وفي هذا الحديث أيضًا دليل على فرضية الصلوات الخمس وأنها فرضٌ من عند الله عز وجل، لقوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. افترض أي أوجب إيجاباً مؤكداً. والصلوات الخمس قد فرضها الله عز وجل على عباده ليلة الإسراء والمعراج، فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وفرضها بدون واسطة، فرضها مباشرة بدون واسطة. وكانت أول ما فرضت كانت 50 صلاة، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من ربه عز وجل أن يخفف عنهم بمشورة من موسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال له: سل ربك التخفيف فإن قومك لن يطيقوا ذلك. فسأل ربه التخفيف فخففها عز وجل إلى 5 صلوات، فكانت 50 بالفعل و50 في الميزان. فالإنسان إذا صلى الصلاة الواحدة تكون بمثابة 10 صلوات، كل صلاة عن 10 صلوات، وهذا من منة الله عز وجل على عباده. وفي هذا الحديث أيضاً، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على عدم وجوب الوتر، وأن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، لأنه لو كان واجباً أعني الوتر لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويقول: افترض عليهم 5 صلوات والوتر أو ما أشبه ذلك. فلما لم يبين دل ذلك على عدم وجوبه. وفيه أيضاً دليل على فرضية الزكاة وأنها واجبة، بل هي ركن من أركان الإسلام. ويستفاد أيضاً من هذا الحديث أن الزكاة تجب في المال، تجب في المال يعني في عين المال، لكن لها تعلق بالذمة. وإنما قلنا تجب في المال لقوله: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، صدقة في أموالهم، فهي تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة. ولذلك تجب الزكاة على الصبي، تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون ولو كان غير مكلفين. لأن قد يقول قائل: كيف وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون مع أن من شرط وجوب كل عبادة أن يكون الإنسان مكلفاً؟ فالجواب أن الزكاة بالنسبة للصبي والمجنون أنها تجب في المال، والمال لا فرق أن يكون بيد صبي أو مجنون أو غير ذلك. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن الزكاة تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة. ويستفاد من هذا الحديث أيضاً أن الزكاة لا تجب على الفقير لقوله: تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم. فالفقير الذي ليس غنياً والمراد أنه لا يملك نصاباً زكوياً لا تجب عليه الزكاة. ومنها أيضاً أن الزكاة لا يجوز أن تدفع إلى الغني لقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ويستفاد منه أيضاً أنه لا يجوز دفع الزكاة للكافر، أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والمراد فقراء المسلمين. إلا أنه يستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم، فالمؤلفة قلوبهم يجوز أن يعطوا من الزكاة ولو كان كافراً، لأن المؤلفة قلوبهم هم من يعطون تقوية لإيمانهم أو رجاء إسلامهم أو إسلام نظيرهم أو لكف شرهم، كل هؤلاء يدخلون في المؤلفة قلوبهم. فالمؤلفة قلوبهم، منهم من يعطى، منهم من يعطى من الزكاة ترغيبا له في الإسلام. فلو فرض أن هناك شخصا لو أعطيناه مالا لرغب في الإسلام ودخل في الإسلام، فإنه يعطى من الزكاة ترغيبا له. ويعطى أيضا الإنسان من الزكاة تقوية لإيمانه. لو فرض أن شخصا أسلم ولكنه ضعيف الإيمان، ولو أعطيناه من الزكاة لقوي بذلك إيمانه، فيعطى من الزكاة تقوية لإيمانه. كذلك أيضا يعطى من الزكاة لأجل إسلام نظيره، ويعطى من الزكاة كفا لشره. فكل هؤلاء يعطون من الزكاة وهم من المؤلفة قلوبهم. إذن نقول لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى الكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الزكاة في عموم الأموال، وأن الزكاة الأصل أنها تجب في جميع الأموال، لقوله أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالأصل وجوب الزكاة في جميع الأموال، لكن هذا الظاهر خصت منه السنة، خصت منه السنة أربعة أشياء، وهي بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والذهب والفضة، وعروض التجارة. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية بعث السعاة، مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها ومن أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن كما تقدم، بعثه معلما وقاضيا وساعيا إلى غير ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن صاحب المال، أن صاحب المال الزكوي إذا امتنع من أدائه فإن الزكاة تؤخذ منه قهرا. فلو أن شخصا عنده زكاة، عنده مال ووجبت فيه الزكاة وامتنع من أداء الزكاة، فإن الإمام يأخذ الزكاة منه قهرا، لقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، فيجب على الإمام أن يأخذها منه قهرا، لأنها حق، أعني الزكاة، للمستحقين لها من أصحاب الزكاة. والذي يمنع الزكاة، يمنع زكاة المال، إما أن يمنعها جحدا لوجوبها، وإما أن يمنعها بخلا، وإما أن يمنعها تهاونا وكسلا. فإن منع الزكاة جحدا لوجوبها فإنه يكون كافرا بذلك، لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام. وإن منعها بخلا، إن منعها بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا ويعزر بحبس أو نحوه. وإن منعها من باب التهاون والتكاسل، إن منع من باب التهاون والتكاسل فإنها تؤخذ منه ويوعظ وينصح، فإن تكرر ذلك منه فللإمام أن يعزره على هذا الفعل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد دليل على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من أصناف أهل الزكاة، أنه يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد من أصناف أهل الزكاة، يعني أن يقتصر الإنسان على الفقراء فقط، أو على المساكين فقط، أو على الغارمين فقط، أو على ابن السبيل فقط، وما أشبه ذلك. ولا يجب الاستيعاب، بمعنى أنه لا يجب على الإنسان أن يوزع زكاة ماله على جميع أهل الزكاة فيقسمها ثمانية أقسام بحيث يعطي كل قسم منها جزءا، هذا ليس بواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فاقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على صنف واحد من أصناف أهل الزكاة وهم الفقراء. بل يجوز أن تصرف الزكاة إلى واحد من صنف، يعني إلى واحد من الفقراء أو المساكين أو العاملين عليها أو ما أشبه ذلك. والدليل على ذلك حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. والشاهد منه أنه قال عليه الصلاة والسلام حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فأراد أن يعطيه جميع الزكاة. وفي هذا الحديث دليل على تحذير الساعي الذي يأخذ الزكاة، تحذير الساعي من أخذ كرائم الأموال، لقوله إياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ كرائم أموالهم، لأن في أخذ كرائم الأموال فيه ظلم لأصحاب الأموال، وفي أخذ الرديء أيضا ظلم لأصحاب الزكاة والمستحقين لها. فالساعي يجب عليه أن يأخذ من الوسط، فلا يأخذ من كرائم الأموال فيكون فيه ضرر على أصحاب الأموال، ولا يأخذ الأرض والأدون فيكون فيه ضرر على المستحقين للزكاة. ويستفاد منه أيضا جواز دعوة المظلوم على من ظلمه، جواز دعوة المظلوم على من ظلمه، وأن الإنسان المظلوم يجوز له أن يدعو على من ظلمه بقدر مظلمته، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا دليل على فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة العظيمة، وهي أنه بعثه إلى اليمن قاضياً ومعلماً وساعياً وداعياً إلى الله عز وجل، فبعثه داعياً ومعلماً وقاضياً وساعياً. فكونه رضي الله عنه يقوم بهذه المهام العظيمة والوظائف الجسيمة دليل على ما وصل إليه رضي الله عنه من ثقة النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا يدل على فضله ومزيته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها، الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50
طيب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. الحديث رواه البخاري، وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في مواضع متفرقة من كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة وفي غيره، وأكثر ألفاظه في باب زكاة الغنم، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تتبع هذه الروايات، رواية الحديث، وجمعها في سياق واحد، وإلا فإنه ليس في صحيح البخاري رواية للحديث بهذا السياق وهذا التمام، بل قطعها رحمه الله في 10 مواضع. البخاري قطع هذا الحديث في 10 مواضع. يقول أن أبا بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة، هذه المشار إليه ما كتب في هذه الصحيفة، وقول فريضة الصدقة أي مفروضتها التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض بمعنى أوجب وشرع، وقيل إنها بمعنى قدر، لأن الفرض يأتي في القرآن والسنة لمعاني متعددة. الفرض يأتي في اللغة بمعنى الحز والقطع، ومنه قولهم فرض الحائك الثوب، ويأتي بمعنى التقدير، ومنه قول الله عز وجل فنصف ما فرضتم، ويأتي بمعنى الإيجاب، سورة أنزلناها وفرضناها، إلى غير ذلك من المعاني. ولهذا في قوله التي فرض قيل إن فرض بمعنى أوجب وشرع، وقيل إنها بمعنى قدر، وهذا أصح، أن معنى فرض أي قدر، لأن أصل إيجاب الزكاة ثابت بالقرآن، أصل إيجاب الزكاة ثابت بالقرآن، فيكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما أوجبه الله عز وجل في كتابه، فيكون بمعنى البيان، يعني بيّن هذا الذي فرضه الله، كقوله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني شرع لكم تحلة أيمانكم. يقول التي أمر الله بها رسوله، وهذا يدل على أن هذه الفريضة بأمر الله عز وجل، فهذه الفريضة مفروضة، هذه الفريضة وهي الزكاة مفروضة بفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمر الله تعالى. الزكاة مفروضة بفرض الله وبفرض رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول في كل 24 من الإبل فما دون الغنم، فيها شاة، فيما دون 24 فيها شاة، فال5 من الإبل فيها شاة، ال5 من الإبل فيها شاة، وال10 من الإبل فيها شاتان، وال15 من الإبل فيها 3 شيات، وال20 من الإبل فيها 4 شيات. أقل نصاب في الإبل 5 وفيها شاة، وفي 10 شاتان، ولكن الذي بين 5 و10 في 6 و7 و8 و9 هذا يسمى عفوا، يسمى الوقص، وهو ما بين الفرضين، فيسمى وقصا ويسمى عفوا، ليس فيه شيء، فما بين الفرضين من النصاب الزكوي ليس فيه شيء، وهذا أعني كون ما بين الفرضين ليس فيه شيء، هذا من خصائص بهيمة الأنعام، بل من خصائص بهيمة الأنعام أنه لا شيء في الوقص وهو ما بين الفرضين. فمن ملك خمسة فمن ملك خمسا من الإبل ففيها شات، وفي ست شات، وفي سبع شات، وفي ثمان شات، وفي تسع شات، وفي عشر شاتان، وفي إحدى عشرة شاتان، وفي اثني عشرة شاتان، وفي الثلاث عشرة شاتان، وفي أربع عشرة شاتان، وفي خمسة عشرة، وفي خمسة عشر ثلاث شيات. كذلك أيضا في ستة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر كلها فيها ثلاث شيات، وفي العشرون وفي العشرين أربع شيات. إذن هذا من الخصائص التي تتعلق ببهيمة الإنعام، وهي أنه لا شيء فيما بين الفرضين، ويسمى وقصا ويسمى عفوا، وإنما أوجب الشارع فيما دون خمس من الإبل، وإنما أوجب الشارع فيما دون الأربع والعشرين من الإبل الغنم، ولم يوجب شاتا، لأن هذا النصاب قليل، فالنصاب لا يتحمل أن يخرج من جنسه، وإنما كان الواجب أن يخرج من غير جنسه. فالأصل أن زكاة الإبل تخرج من الإبل، وزكاة البقر تخرج من البقر، وزكاة الغنم تخرج من الغنم، لكن هنا زكاة الإبل التي في دون 24 أخرجت من الغنم. ووجه ذلك أو الحكمة من ذلك أن النصاب هنا قليل، النصاب قليل ولا يتحمل الإخراج، بمعنى ما يتحمل أن يخرج من جنسه. فلو أوجبنا مثلا في الخمس من الإبل أوجبنا فيها بعيرا لكان فيه إجحاف بالمال، ولو أوجبنا في العشر أوجبنا بعيرين لكان فيه إجحاف بالمال، ولو أوجبنا في الخمسة عشر ثلاثا من الإبل لكان فيه إجحافا بالمال. فكان من حكمة الله عز وجل أن أوجب في هذا العدد، أعني فيما دون الأربع والعشرين من الإبل، أن أوجب فيها ما ليس من جنسها وهو الغنم، لأجل أن لا يكون هناك إجحاف بالمال. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.